ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: قال الإمام أبو بكر عبد الله ابن سليمان ابن أبي داود. هو أبو بكر ابن أبي داود أبوه الإمام صاحب السنن أبو داود سليمان ابن الأشعث السجستاني صاحب السنن، وهذا ولده عبد الله ابن أبي داود حافظ بغداد شيخ بغداد إمام سني سلفي. قال رحمه الله: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح، ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح، ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. هذا فيه التحذير من الرأي، الآراء المخالفة لكتاب السنة. معنى كلمة دع أي اترك، اترك اجتنب احذر. دع عنك آراء الرجال، لا تبني عقيدتك على آراء الرجال وعلى الأفهام تلك. ففي هذا ذم للآراء، ذم للرأي وأهله الذين يعرضون عن السنة ويأخذون بالآراء. قال علي بن أبي طالب: لو كان الدين بالرأي، لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لكن الدين ما هو بالرأي. وقد كان السلف يشد، ماذا كانوا يوبخون الذي يأخذ بالرأي ويترك السنة، ويزجرونه ويهينونه. والأدلة على ذلك كثيرة، من ترك الأثر ترك السنة وأخذ بالآراء. قال الأوزاعي رحمه الله: عليك بالأثر وإن رفضك الناس، عليك بالأثر وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك. ومن السنة أدلة كثيرة في ذم الرأي وعدم المبالاة به، صاحب الرأي الذي يعارض برأيه أو يعارض بقوله يعارض السنة. وتعرفون حديث عمر بن حسين لما كان في صحيح وفي صحيح مسلم كان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحياء خير كله، فقام بشير بن كعب قال: إن نجد في التوراة أن الحياء فيه وقار وفيه سكينة، فأعرض عنه مرتين أو ثلاث، ثم قال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخبرني عنه وتعارض أو تخبرني عن التوراة أو بهذا؟ فعنف عليه وشد عليه في هذا. وهكذا الذي يأخذ بالآراء، كان السلف يعني ماذا يوبخونه. وعندما قيل للشافعي في حديث: أتأخذ به؟ قال: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن قلت عن رسول الله ولم أعمل به. ودع عنك آراء الرجال، هنا ذكر الرجال لأنه الغالبا على الغالب، وإلا حتى لو جاء الرأي من النساء فأيضا مرفوض، لكن هذا بالنسبة للغالب تغليب. ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول رسول الله أي حديث رسول الله، سنة رسول الله، الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أزكى وأشرح، أزكى بمعنى أطهر وأنقى وأخلص. فقول رسول الله أزكى، لأن من معاني الزكاة الطهارة رحمك الله، كما مر بنا في الدرس بعد العشاء في البخاري عن الزكاة أن من معاني الزكاة أزكى أطهر وأنقى. فقول رسول الله أزكى وأشرح، معنى كلمة أشرح بمعنى أشرح للصدر والفؤاد وأدعى للطمأنينة والراحة. والناس يوم القيامة يسألون عن ما جاءت به الرسل، لا يسألون عن آراء الرجال. الناس يوم القيامة يسألون عن ما جاءت به الرسل لا عن ما جاءت به الرجال. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. انظر كيف أثنى على السنة وأثنى على الحديث وأهل الحديث وأهل السنة، ثم قال ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم. الآن يحذر من أهل الأهواء، من أهل البدع، يحذر منهم. ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم، أخذوا باللهو واللعب، يشمل أهل البدع وأهل الأهواء وأهل الفسق وأهل الفجور، يشمل ذلك. وآثار السلف في هذا كثيرة أيضا، من ذلك آثار ابن عباس لا تجالسوا أهل الأهواء فإني أخشى أن يغمسوهم في بدعتهم، وآثار أثر أبي قلابة أيضا لا تجالسوا أهل الأهواء وغيرهم. فأقوال السلف كثيرة التي تحذر من أهل الأهواء ومن مجالستهم ومخالطتهم. وحتى كان بعض السلف يقول لأن تجالس الخنازير والقردة خير من أن تجالس أهل البدع، ولأن تجالس شرب الخمور أهون من أن تجالس أهل البدع هكذا، لأن صاحب الخمر صاحب معصية، صاحب شهوة، تعلق بشهوة بمعصية، أما ذاك بشبهة، والبدعة أضر من المعصية. ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم، فكلمة ابن أبي داود رحمه الله من هذا القبيل، التحذير من أهل البدع والأهواء. فقوله يذكر في هذه الآثار، الآثار التي جاءت للتحذير من البدع هذا يذكر. ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعنوا في أهل الحديث وتقدحوا، هذه اللفظة الأخيرة فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا، فيها إشارة إلى أن من علامات أهل البدع الطعن في أهل الأثر، من علامات أهل البدع الطعن في أهل الأثر، كما قال أبو زرعة الرازي من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. وبنحو هذا قال الصابوني في عقيدته تلك، وأقوال السلف أيضا في هذا مشهورة، كانوا يقول إذا رأيت الرجل يطعن في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، إذا رأيت الرجل يطعن في حماد بن زيد فاتهمه على الإسلام، إذا رأيت الرجل يطعن في فلان وفلان فاعلموا أنه مبتدع، إذا رأيت الرجل يقدح في فلان فاعلم أنه من الأهواء، وهكذا. قال ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعنوا في أهل الحديث وتقدحوا، من الصواب فتطعن. ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا. إذن نكتفي اليوم بهذين البيتين، بقي معنا بيت واحد نقرأه إن شاء الله في الدرس القادم مع مراجعة القصيدة كاملة إن شاء الله، وبعدها إن شاء الله كل من حفظ القصيدة يقرأها في الدرس العام إن شاء الله حتى تثبت، لأن ما تكرر تقرر، وربما تحتاج إذا ذهبت في بلد أو في مكان أن تدرس هذه، تدرس فيها أو تشرح فيها، أو ربما تحتاج بعض الغرباء يحتاج ترجمها أيضا، نافعة، رسالة نافعة جدا. تفضلوا، بارك الله فيكم، سبحانك وبحمدك.